الزنائين رحمة الله عليه في مقام تثبيت الترتب ورد إشكال صاحب الكفاية بأنه في مورد العصيان أيضا يكون هناك اجتماع للضدين، يحاول أن يعني يناقش هذه المسألة من كل جوانبها، فتعرض لأكثر من جانب وتعرض إلى أكثر من جهة. الجهة الأولى التي تم الحديث عنها هو أن عصيان الأهم في الآن الأول غير كاف لفعلية الأمر بالمهم في الآن الثاني، يعني العصيان ليس هو العصيان بالآن الأول فقط، وإنما يجب أن يكون العصيان ممتدا ومستمرا، يعني حدوثا وبقاء، أن يبقى العصيان مستمر ويبقى العصيان إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم. وإذا كان العصيان في الآن الأول كافيا فإنه يؤدي إلى أنه في الآن الثاني سوف يكون طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني، وهذا مستحيل. هذه نقطة ثبتها أيضا في بداية البحث. لما نستمر بالبحث في الجهة الثانية ذكر بأنه هذا أي مسلم، هذا مسلم. المطلب الثاني اللي ذكره اللي ذكر بأن الترتب، القول بالترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر. هو بنى على أن هذا الشرط هو شرط مقارن، الآخرين أشكلوا عليه، يعني حاول أن يخرج من الإشكال، الآخرين أشكلوا عليه بأن القول بالترتب يتنافى مع استحالة الواجب المعلق أو الشرط المتأخر. هو حاول أن يثبت بأن هذا شرط مقارن. المرحوم السيد الخوي قال لا، أن ملاك الواجب المعلق وملاك الشرط المتأخر غير ملاك وغير المناط والضابط في الترتب ولا علاقة لهما، فيمكن أن نقول بالشرط المتأخر ونقول بالترتب أيضا، مناط كل منهما يختلف عن الآخر. الشيء الثالث أو الجهة الثالثة التي أشار إليها المرحوم السيد أيضا في وهي بالتبع ما ذكره المرزا النائين، هو أن الأمر بالأهم يكون فعليا حتى في زمان الأمر فعلية الأمر بالمهم، وهذه هي نقطة الإشكال التي نقطة يعني المحورية التي أشار إليها صاحب الكفاية، أن الأمر بالأهم فيه إطلاق، وهذا الإطلاق يشمل حالة الامتثال وحالة العصيان. الكلام أنه كيف يثبت هذا الإطلاق، كيف يكون هذا الإطلاق ثابتا للأمر بالأهم؟ الأمر بالأهم وهو الأمر بالإزالة، مرزا النائمي قال بأنه الخطاب لا يكون مشروطا بوجود الفعل أو بعدم الفعل، يعني لا يكون الخطاب مشروط ومقيد بوجود الفعل في الخارج، يعني على تقديري أن الفعل موجودا في الخارج فهذا يكون واجبا عليك، وهذا يكون تحصيل الحاصل، فلا يمكن أن يكون الخطاب مقيدا بوجود الفعل اللي هي حالة الامتثال، يعني حالة أن يكون الإنسان المكلف يؤدي الفعل في الخارج، يقول هذه حالة الوجود هي قيد وشرط في فعلية الخطاب، يقول له، ولا حالة العصيان وهو عدم الفعل، يعني أن يكون الخطاب فعليا في حقك بشرط عدمه الخارجي، هذا أيضا يكون طلب، يعني طلب النقيضين، جمع بين النقيضين، أنا أطلبه على تقدير تركك إليه. فلذلك يقول الخطاب لا يكون مشروطا بامتثاله وعصيانه، هذا المناط، يقول الخطاب لا يكون مقيدا بحالة الامتثال ولا يكون مقيدا بحالة العصيان، فإذا لم يكن مقيدا لا يمكن أن يكون مطلقا، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملك والعلم. ففي الموارد التي لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق. فإذا كان الخطاب غير ممكن ويستحيل تقييده بالامتثال، يعني بإيجاد الفعل في الخارج، ويستحيل تقييده بالعصيان، فحين هذا لا يكون مطلقا بحيث يشمل حالة الامتثال والعصيان، ويكون مطلقا. فكيف تتوصل إلى أنه مطلق؟ المرزا النائيني ذهب إلى أنه يكون مطلقا من خلال ما يسمى باقتضاء الخطاب، أن الخطاب لا متمم الجعل، أن يكون هناك خطاب آخر، أن يكون هناك خطاب يثبت التقييد أو يثبت الإطلاق، فيكون ذاك متمم الجعل ونصل إلى نتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق. لكن في بعض الأحيان متمم جعله ما ممكن، لكن استعان بما يسمى باقتضاء الخطاب. أن اقتضاء الخطاب معناه أن الخطاب لا يسقط إلا إذا كان المكلف عاجز عن امتثاله، أن الخطاب لا يسقط إلا إذا كان المكلف عاجز عن امتثاله. أما في حالات عدم العجز، لأن هذا مقتضى الخطاب، مقتضى الخطاب أن المولى خاطب المكلف، أن المولى خاطب المكلف، مقتضى هذا الخطاب أن يحركه نحو الفعل. زين، متى تسقط المحركية؟ إذا كان عاجز عن فعله، فإذا كان عاجز عن فعله تسقط هذه المحركية. فإذا لم يكن عاجزا عن فعله لا يسقط الخطاب. فلذلك أسمى بأن هذا مقتضى الخطاب هو ذلك، حيث إن مقتضى الخطاب أن لا يسقط إلا في حالة العجز عن امتثاله. زين، مجرد أن تترك الفعل لا يصير الفعل ممتنعا عليك. يعني أنا أترك الفعل، مجرد هذا الترك ما يجعل أن هذا الفعل يكون ماذا ممتنع ولا أتمكن من فعله، أنا تارك باختياري. فلذلك يقول مقتضى الخطاب أنه لا يسقط إلا في حالة العجز، فما دام غير عاجز يكون الخطاب متوجه فحينئذ إذا هو رجح أحد الطرفين مجرد تركه للفعل لا يوجب سلب القدرة على الفعل. ولذلك يقول الخطاب، لذلك هو قال أن القدرة شرط في التكليف بمقتضى الخطاب، لأن الخطاب محرك ودافع وباعث. هذا البعث وهذا التحريك يكون في الأمور المقدور عليها، فبمجرد أني أنا أختار الترك، اختيار الترك لا يسقط علي الخطاب، لأن لا يسبب العجز وامتناع توجه الخطاب إليه. حينئذ كلامنا احنا وين؟ في حالة عصيان المكلف للخطاب، يعني هو يترك، فهذا الترك لا يكون موجبا لعدم توجه الخطاب إليه. فلذلك قال بأن الخطاب يكون مطلقا من هذه الجهة، يشمل حالة الامتثال وحالة العصيان.
امتثال عصيان هذا أتى بالتكليف
لا هو ما يخالف، بس الخطاب خب بلا شيء، الكلام أنه كلامنا أن هل الخطاب متوجه للمكلف في حالة الامتثال والعصيان؟ في حالة الامتثال خب امتثل، سقط الخطاب لامتثاله، ما عندنا مشكلة. في حالة العصيان شنو؟ لكن الخطاب الكلام شنو قال؟ قال أن الخطاب ليس مقيدا بوجوده الخارجي، يعني بامتثاله. هنا أراد أن ينفي، قال لأن التقييد، أراد أن يبين استحالة التقييد حتى ينطلق منها لاستحالة الإطلاق. إذا استحال الإطلاق فما عندي، إذا لا يكون الخطاب مطلقا إلى حالة تركه أو اختياره، يعني أنا أعزب اختياره أو اخترته أريد أتركه، هل الخطاب يشمله في حالة ترك؟ أم لا يشمل في حالة الترك؟ هنا الذي يثبت الإطلاق، فيقول الإطلاق لا يمكن تثبيته لأن التقييد ما ممكن، التقييد ما ممكن، فالإطلاق أيضا لا يكون ممكن، التقابل بينه وتقابل الملك والعدم. فمن وين أتوصل إلى أن الخطاب مطلق لكن مو بالإطلاق، نتيجة الإطلاق لكن مو من خلال متمم الجعل، يكون من خلال اقتضاء الخطاب، أن المقتضى الخطاب أنه الخطاب يكون له باعثية، فحينئذ في حالة تركي للفعل أيضا أنا قادر، أنا لما أترك الإزالة وأترك الصلاة أنا قادر على الصلاة، فأنا مخاطب بالصلاة مع تركي لها، إذا امتثلت أخو امتثلت صار الانطباق بعد ما عنده مشكلة. أما في حالة العصيان هل أنا مخاطب بالفعل أم غير مخاطب بالفعل؟ مخاطب بالأمر الذي أمر به المولى لما مخاطب به؟ يقول في حالة العصيان أنا مخاطب به، لأن مقتضى الخطاب أن لا يسقط هذا الخطاب إلا عند العجز عن امتثاله.
لازم الخطاب،
يعني
لازم
ذاته كل شيء، لكن مو من خلال عملية الإطلاق والتقييد اللي هو عبر عنها باقتضاء الخطاب، مثل السيد الخوي رحمة الله عليه اللي قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل عدم الملك وإنما هو متضادان، والإطلاق هو رفض القيود لا أخذ كل القيود، معنى الإطلاق هو رفض القيود، فإذا كان معنى رفض القيود الممتنع هو اعتبار قيد أو اعتبار عدم قيد، يعني الممتنع هو تقييد الخطاب، تقييد الخطاب بهذا القيد أو تقييد الخطاب بعدم هذا القيد، هذا هو الممتنع، أما رفض كل القيود هذا هو الإطلاق الذي نريده هنا، وهذا الإطلاق ثابت في المقام، فإذا كان ثابتا في المقام إذن يكون الخطاب شاملا لحالة العصيان، للأهم حالة العصيان وحالة الامتثال. فإذا على كل التصويرين يثبت اجتماع الخطابين، في حالة العصيان هناك خطاب بالأهم، وفي حالة العصيان هناك خطاب بالمهم. خب فنجي ساخلين نكمل تصوير المرزا النائين. المرزا النائين قال بأن الخطاب يقتضي شيء، أن الخطاب يدفع المكلف إلى فعله، والاقتضاء ليس هو التقييد، فاقتضاء الخطاب بالأهم يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى فعل هذا الأمر، يعني يدفع إلى الامتثال، يعني اقتضاء الخطاب يدفع إلى متعلقه، يعني الإزالة، كل أمر مقتضاه طاعته مو مقتضاه عصيانه، فالأمر والخطاب يقتضي طاعة هذا الأمر وهدم العصيان، والاقتضاء ليس هو التقييد، لأن التقييد قلنا مستحيل، والاقتضاء ليس هو التقييد، فإذا الطاعة ليست هي قيد للخطاب وإنما هي مقتضى للخطاب. فإجينا لسه الأمر بالأهم إلى ماذا يدفع وماذا يقتضي؟ يقتضي الطاعة، يقتضي الامتثال، ولا يقتضي العصيان، هذا الاقتضاء ليس تقييدا حتى تشكل علي أن هذا ليس قيدا وإنما هو مقتضى. نجي إلى الأمر بالمهم، الأمر بالمهم وهو الأمر بالصلاة، أقيم الصلاة، إلى ماذا يدفع؟ إلى الصلاة. موضوعه وشرطه شنو هو؟ العصيان، عصيان الأهل، عصيان الأهم هو شرط وموضوع علما لفعلية خطاب المهم. هل خطاب المهم يدفع نحو موضوعه؟ يدفع نحو إيجاد موضوعه؟ لا يدفع. لا ما يدفع، ما يدفع على إيجاد موضوعه. دائما الشيء لا يدفع إذا وجد الموضوع تحقق الحكم، لأن الموضوع هو الحكم كالعلة والمعلول، والشرط هو جزء الموضوع. العصيان هو شرط لفعلية خطاب المهم، فالمهم لا يدفع نحو خطأ نحو موضوعه. فبالنسبة إلى العصيان لا يوجد هناك اقتضاء من جهة المهم، هناك اقتضاء للصلاة مو للعصيان. العصيان هو موضوع لتحقق فعلية الخطاب المهم، فلذلك بالنسبة إلى العصيان لا يوجد هناك اقتضاء به. فلذلك يقول هناك نجد هنا اختلاف رتبي بينهما. صحيح عصيان الأهم امتثال المهم كله في زمان واحد يصير، يعني بنفس الفعل الصلاة اللي قاعد يصلي هو يمتثل للمهم ويعصي الأهم، لكن هذا الاختلاف الرتبي بينهما هو الذي يصحح الوضع عندهم، أنه الطاعة أنه أن العصيان لا يكون مقتضى خطاب الأهم ولا هو مقتضى خطاب المهم. الطاعة والامتثال هي مقتضى خطاب الأهم في مرتبة أولى، الإزالة تقتضي طاعتها، إذا عصيتها تحقق موضوع ماذا؟ خطاب المهم، وخطاب المهم لا يأتي إلى ماذا؟ فمن هنا المرزن أن يقول هذا الاختلاف الرتبي بينهما يجعل عدم طلب الجمع بين الضدين، أن الضدين لا يكون هناك جمع بينهما. المرحوم السيد الخوئي يريد توصل إلى هذه النقطة بعدم الجمع بين الضدين بطريق آخر، وهو يقول تعال احنا نشوف صور طلب الجمع بين الضدين. شنو صور طلب الجمع؟ أنه طلب الجمع بين فعلين، خلينا نشوف صورها شنو، وهل الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة من تلك الصور؟ لو ليس من تلك الصور، فيقول بأن طلب الجمع تارة يكون الجمع بينهما في خطاب واحد، أن يطلب أمور متعددة في خطاب واحد، يقول له اقرأ واكتب واجلس مثلا، اكتب واجلس واقرأ، ثلاثة أمور يجمعها في خطاب واحد ويريد الجمع بينها في حين يجمع بينهما في خطاب واحد، وهذا من موارد الجمع، كما الجمع في الصوم والإمساك، الإمساك على أمور متعددة، هذه الأمور المتعددة التي أمسك عليها في خطاب واحد يجمع بها، ما هو مشكلة في ذلك، هنا موارد طلب الجمع. ومرة أخرى يقول يطلب الجمع أن يكون أحد الواجبين مطلق، ويجعل أحد الواجبين مطلق متعلقه مطلق، ويجعل الثاني وجوده وعدمه مرتبط، وجوده مرتبط بوجود الأول. حينئذ يقول مثل يقول له اجلس، والخطاب الثاني يقول اكتب عند الجلوس، فهنا أيضا هذا طلب جمع، بين أن يكون الخطاب الثاني مجتمع مع الأول، هنا طلب الجمع ذات، يعني هو المولى أمر بالجمع في المورد الأول، أيضا المولى أبرد بالجمع بينهما، المورد الثاني المولى أمر بالجمع بينهما، المورد الثالث من الجمع المولى لا يريد الجمع، وإنما قد يحققه المكلف تلقائيا أو في بعض الموارد، مثل عندما يقول له أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أو يقول له صلي وصم. في بعض الأحيان الصلاة والصوم يجتمعان، وفي بعض الأحيان لا يجتمعان، فقد يكون هناك جمع بينهما، الجمع بينهما متحققا، يعني كل منهما هو مطلق غير مقيد بالآخر، غير مقيد بالآخر، فلما غير مقيد بالآخر أيضا قد يجتمعان في بعض الموارد، فهذه كل طلبات الجمع هي خارجة عن ماذا؟ خارجة عن مورد الترتب. يقول هناك صورة رابعة. الصورة الرابعة أن يأمر المولى بأمر مطلق وهو بالإزالة، ثم يأمر بآخر بفعل آخر، واجب آخر، مقيد هذا الواجب الآخر بعدم الأول، بعدم وجود الأول. وهنا واضح أن المولى عندما يأمر بالأول ثم يأمر بالثاني في حالة عدم وجود الأول، هنا بداهة هذا طلب جمعي، لهو يطلب عدم الجمع أصلا. يعني المولى في مثل هذا الفرض يقول له أنت أزل، فإذا عصيت الإزالة صلي. هذا هل هو من الجمع من المورد الأول، أو هل هو طلب الجمع من المورد الثاني، أو هو طلب الجمع من المورد الثالث؟ لأنه هذا واضح أن المولى لا يريد الجمع، فعندما لا يريد الجمع حينئذ لا يمكن أن يكون يعني في مورد كل أمر يقتضي طاعة ويقتضي امتثال، في مورد طاعة كلا الأمرين لا يتحقق هناك إلا طلب واحد. يعني في مورد العبد إذا أراد طاعة المولى لكلا الأمرين لا يكون هناك إلا أمر واحد يطيعه، ما ممكن أن يطيع كلا الأمرين معا، لأن الأمر الثاني معلق على عدم وجود الأمر الأول. فإذا كان معلق على عدم وجود الأمر الأول، إذن شنو؟ إذن هو لا يريد الجمع بينهما. إذن فهنا يحل المرحوم السيد الخوي بأن هذا المورد يخرج عن موارد طلب الجمع أصلا. فأنت تقول يا صاحب الكفاية بأن هذا من موارد طلب الجمع بين الضدين، لا، هذا خارج من طلب الجمع بين الضدين، لأن الأمر بالإزالة يدعو إلى امتثاله، والأمر بالصلاة يدعو إلى امتثال، لكن لا يدعو إلى عصيان الأمر بالإزالة. هنا هي النقطة المركزية والمحورية، أن الأمر بالإزالة يدعو إلى امتثاله، امتثال الإزالة. الأمر بالصلاة يدعو إلى امتثاله، لكن لا يدعو إلى العصيان، لا يدعو إلى العصيان إذا تحقق العصيان خارجا. لأن الأمر، لماذا لا يدعو الأمر بالصلاة إلى الأمر إلى العصيان؟ لأن الأمر لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، وبالتالي لا يكون هناك جمع بين الضدين. فإذا الذي قد يكون الموجب للقول بالاستحالة هو تخيل أن فعلية الطلب المهم وفعلية الطلب الأهم في زمان واحد تستلزمان ماذا؟ طلب الجمع بينهما، لأن كل واحد منهما يقتضي الدفع لإيجاد متعلقه في الخارج، وهذا معنى طلب الجمع، أن لو أن يكون يطلب هذا ويطلب هذا، كل منهما يطلب إيجاد متعلقه، ومجرد فعلية اقتضاهما لا يستلزم أن يدعو الأمر ويدعو الخطاب إلى إيجاد متعلقه في الخارج. فإذا النقطة الثالثة التي يعني بعد عصيان الأمر بالأهم، في الآن الأول ليس هو الشرط، وإنما العصيان يكون استمراريا. الثاني أن الترتب لا يتوقف على القول بإمكانية الواجب المعلق أو المشروط. الثالث انحفاظ والأمر بالأهم حتى في صورة العصيان يكون فعليا، سواء كان بطريقة باقتضاء الخطاب طريقة المرزة، أو بالإطلاق بطريقة المرحوم السيد الخوي. ثلاثة أن خطاب المهم بما أنه مشروط بالعصيان فلا نظر له إلى ذلك، يعني لا يدفع إلى تحقيقه، وإنما هو بما أنه موضوع للحكم فالحكم لا يستدعي ولا يقتضي السعي إلى تحقيق موضوعه، وبالتالي خطاب الأهم يقتضي إيجاد موضوعه وهو الإزالة والامتثال، ولا يقتضي إلى عصيانه، لأن مقتضى الخطاب هو الامتثال والدفع نحو الامتثال. وكأنه أنا هنا أجمع بين ما فيه اقتضاء وما لا اقتضاء فيه، يعني هناك ما يقتضي الامتثال وهناك ما لا يقتضي العصيان. فحينئذ لا يكون من باب طلب الجمع بين الضدين، بل هو على طرف مقابل لطلب الجمع بين الضدين. ومن هنا النتيجة النهائية تصل إلى أن هذا الترتب، أن الترتب يكون ممكناً، بل أن تصور الترتب وحده كاف في تصديقه والإيمان به. هاي اللي يعبر عنه أنه إن كان الترتب كافي في الحكم بوقوعه، بعد ما نحتاج إلى أدلة أخرى لنثبت أنه شنو، أنه واقع. هذا خلاصة ما ذكره المرزا والسيد الخوئي في بحث الترتب. تبقى بعض التنبيهات التي تذكر أو إشكالات أخرى أيضا يتعرض لها المصنف رحمة الله عليه، إن شاء الله نتعرض لها. Thank you.